إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فدرس السيرة اليوم حول حلف الفضول وشهود النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول. تداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه. وكان بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وزهر بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا مظلوما من أهلها أو غيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه، وكانوا على من ظلمه حتى يردوا عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وكان أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف ومدحه. عن عبد الله بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه. هذا الحلف يسمى حلف الفضول لفضائله الكثيرة ولما فيه من فضل. وتداعت قبائل من قريش إلى حلف، وهذا كان بعد حرب الفجار التي نشبت بين قبائل قريش. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، وهو من زعماء قريش، لشرفه كان يكرم الضيفان، وهو من بني تيم قبيلة أبي بكر رضي الله عنها، قبيلة أبي بكر رضي الله عنه. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل عبد الله، عن عبد الله بن جدعان، وأنه كان يقري الضيف في الجاهلية، عن مصيره. فقال: يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فمات على الشرك والجاهلية، فمات، لكن كان له شرف معروف في قريش وكان كريم، لذلك لشرفه وسنه اجتمعوا في بيته. وكانت هذه قبائل بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وزهر بن كلاب والتيم قبيلة أبي بكر ابن مرة، اجتمعوا على أن يتعاهدوا ويتعاقدوا على نصرة المظلوم، وأن أي إنسان من أهل مكة أو ممن دخلها إذا وقع عليه ظلم أن يرفعوا هذا الظلم عنه، وأن يكونوا معه على دفع الظلم. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وكان من أكرم الأحلاف التي حدثت بين العرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان صبيا، كان غلاما، فحضره مع أعمامه. فلما بعث أثنى عليه وقال: فما حب أن لي حمر النعم وأن أنكثه، يعني وأنكث هذا الحلف إقرارا له، إقرارا لحلف المطيبين أو حلف الفضول. ونستفيد من هذا ما يلي: أولا دفع الاستبداد والظلم ونصرة المظلوم، يجب دفع الاستبداد والظلم ونصرة المظلوم، لأن هذا الحلف اجتمعوا على ذلك. وطبعا الإسلام جاء بتحريم الظلم ووجوب نصرة المظلوم، فقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم ننصره بأن ندفع عنه ونأخذ حقه، فكيف ننصر المظلوم؟ قال: تمنعه أو تردعه عن الظلم. إذن أنت عندما تردع الظالم وتمنع ظلمه أنت تنصره، تنصره على نفسه وتنصره على شيطانه. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الظلم، بل أن الله حرم الظلم على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، وتعهد الله بإجابتها ولو كان كافرا، ولو كان المظلوم كافرا. إذن نستنتج من هذا الحلف وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وجوب دفع الاستبداد ورفع الظلم ونصرة المظلوم ولو كان كافرا. طبعا العدل من سنن الله الكونية التي هي سبب لاستدامة الدول وتعميرها، والظلم أيضا سبب في دمارها وزوالها. ولذلك وضع شيخ الإسلام ابن تيمية القاعدة الذهبية، أنا أسميها القاعدة الذهبية، في زوال الحكم واستمراره وفي بقاء الدول واندثارها. قال: إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ويخذل الدولة المسلمة الظالمة. إذن العدل سنة كونية شرعية قام عليها الكون. لذلك لما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم خراج خيبر إلى عبد الله ابن رواح، فذهب ليأخذ الخراج من اليهود في خيبر، وكان بينهم وبين عبد الله في الجاهلية حزازات، فظنوا أنه لما كلف بأخذ سيظلمهم، فأقام فيهم إيش العدل، وقال لهم: ما أخذت زيادة عما فرض الله ورسوله. فقال اليهود وهم يهود: على هذا قامت السماوات والأرض، على العدل قامت السماوات والأرض. إذن العدل قيمة عظيمة يعظم من شأنها الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. أيضا هذا الحلف يؤسس لما يسمى حقوق الإنسان، والإسلام جاء بتأكيد هذه الحقوق، منها أن كل البشر سواء، كل الناس سواء، لأنهم يرجعون إلى أصل واحد، إلى آدم عليه السلام. فلا شرف لأحد على أحد بجنسه، بلونه، بنسبه، بأي شيء، وإنما التفاضل بالتقوى. إن كنت تمتاز عن هذا بلونك فقد يفوز عليك بعلمه، وإن كنت تفوز عليه بنسبه فقد يفوز عليك بماله، هكذا. فلم تجمع الفضائل والكمالات في أحد من البشر إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أسس هذا الحلف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وحدة النوع البشري، وأنهم من آدم وآدم من تراب، وأنه لا فضل لأحد بواسطة جنسه أو ماله أو لغته أو ما هكذا إلا التفاضل بالدين. لذلك الآن هم بيقولوا الناس سواسية، لا فرق بين لون وجسم وكذا والدين، لا، الدين هو الذي يفاضل بين الناس. لأن هذا يريدونهم إلغاء الدين، لا، إحنا نقول نعم لا تفاضل لأحد على أحد بلون أو مال أو جسم أو نسب أو إلا الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما أصاب فيه أخذناه وما أخطأ رددناه. أيضا من كان من بنود حلف الفضول حماية الكعبة ورد العدوان عليها، ولذلك يؤخذ منه إقرار النبي له ينبغي على المسلمين أن يحموا مقدساتهم ويدفعوا العدوان عنها. فإذا تعرضت المقدسات الإسلامية كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى يجب أن يدفع هذا العدوان عن هذه المقدسات، لأن هذه أمانة في أعناق المسلمين. أيضا يؤخذ من هذا الحلف نشر قيم التكافل والتعاون على الخير. إذا حصل من مجموعة من الناس أن تعاقدوا على نشر الخير ودفع الظلم والتعاون على البر والتقوى نحن معهم. لو نظرنا هذا الحلف يحقق بعض مقاصد الإسلام العليا، تحقيق العدل، دفع الظلم والاستبداد، حماية الضعفاء والمستضعفين، هذه كلها إيش من مقاصد إيش دين الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وحتى أقره مش في الجاهلية، أقره بعد إيش بعثته صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث قاله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الدروس المستفادة من حلف المطيبين أو حلف الفضول. الفصل الثاني في هذا المجلس هو زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة وبيان فضلها رضي الله عنها، ثم خرج ثانيا إلى الشام، أي خرج الرسول إلى الشام مرة أخرى. المرة الأولى مع من خرج؟ مع عمه أبي طالب. المرة هذه خرج لما قلنا الأمس أنه تعلم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، تعلم من تجارب. فلما رأت خديجة أمانته وصدقه عقدت معه اتفاقية أنه يخرج بأموالها يتاجر بجهده وهي بماله، وهذا يسمى القراض، يسمى القراض، ويسمى في علم الاقتصاد المعاصر المضاربة، وهو أن يدفع المالك مالا للعامل ليعمل به ويربح، يكون الربح بينه، هذا بالمال وهذا إيش بالجهد والعمل، كانوا يسموه في الجاهلية القراض، ونحن نسميه الآن المضاربة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، فرأى ميسرة ما أبهره من شأنه، فرأى فيه الصدق والأمانة وإخلاص، فرجع فأخبر سيدته خديجة بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها، فرغبت أي أحبت أن يتزوجها، وأوصلته الخبر بواسطة بعض نساء قريش. لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. لكن قول تزوجها وعمرها 40 لم يثبت هذا، الرواية ضعيف، لكن كانت هي أكبر منه، يعني قولا واحدا هي أكبر سنا منه، لكنها لم يثبت أنها في 40 كانت من عمره. أما الرسول تزوجها وله 25 سنة، وهي أولى زوجاته، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، ما تزوج الرسول عليها إلا حتى ماتت قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة بثلاث سنوات. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها ويظهر حبها ويتأثر لذكراها وينبسط لمن يذكره بها، كان يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. عن عائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيحين: ما غرت على امرأة، أي ما غرت من امرأة، ما غرت على امرأة للنبي ما غرت على خديجة. كانت أمنا الصديقة تغار، وهذه سنة الله في الضرائر. لما كنت أسمعه يذكرها، أي لما كانت تسمعه من كثر ذكراها. وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب. طبعا جبريل عليه السلام قال بشر خديجة ببيت، سيأتي، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، سيأتي. أن يبشرها ببيت، أي في الجنة من قصب، وإنه كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، يعني ما خلائل جمع خليل، صديقات خديجة، يهدي إليهن من الشاة. وعنها، أي عن عائشة، قالت استأذنت هالة بنت خويلد وهي أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، يعني استئذانها استئذان هالة كاستئذان خديجة، فارتاع لذلك، يعني أخذته هزة أو أخذته سرور، هزة السرور. فقال ماذا؟ قال اللهم هالة، اللهم اجعلها هالة، وهذا قبل دخولها، يعني شعر بذكرى خديجة فاهتز اهتزازة سرور وفرح، يعني فرح، أخذته رعشة من الفرح. فقال اللهم هالة، اللهم اجعلها هالة أخت خديجة، لما كان يحب خديجة رضي الله عنها. قالت فغرت، من التي غارت؟ هذا ليس في مكة، هذا في المدينة، لأن الرسول لم يتزوج عائشة إلا في المدينة. فقلت ما تذكر، انظروا كيف الضرائر، وهنا زوجات النبي، ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر وقد أبدلك الله خيرا منها. فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، عجوز شمطاء حمراء الشدقين، هذا كلامه أمنا عائشة رضي الله في أمنا خديجة رضي الله. وكان يعرف ذلك الرسول منهن إن هذا غيرة فطرة وليست تقصد انتقاصها، ولكنها لما أرادت انتقاص بعض نساء النبي، عائشة أرادت انتقاص بعض نساء النبي، فقالت حسبك من صفية، بس حسبك من صفية، يعني إيش؟ إنها قصيرة، فقالتها على سبيل إيش؟ الذم، حسبك من صفية أنها قصيرة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هنا ما قال لها شيء لأنه يعرف أنها غيرة وليس قدحا. نعم. وقد أبدلك الله خيرا منها، إيش يعني عائشة، إنه هي كانت ثيب وكبيرة، وعائشة رضي الله عنها بكر وصغير رضي الله عنهن جميعا. حتى اللي عنده أكثر من زوجة يعرف كيف يدير البيت، يأخذ خبرة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: بشر النبي خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا في البخاري أيضا ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت في الجنة لا صخب، يعني لا صراخ فيه ولا مشاكل ولا نصب ولا تعب، بيت كله سكينة واستقرار. وهذا لأن خديجة رضي الله عنها كانت قد حولت بيت النبي إلى بيت فيه راحة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي مهموما من الخارج فيجد السكينة ويجد الطمأنينة ويجد الراحة، وكانت رضي الله عنها خير عون له وخير نصر. فالجزاء من جنس العمل. ولذلك مرة سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا الذي يأتيك عن لما بدخل عليك بيبقى ولا بخرج؟ شوفوا إلى عقلها. قالت: يا رسول الله، يعني الذي يأتيك، هذا الذي يأتيك الوحي أو الآتي الذي لما بدخل أنا بخرج ولا إيش بيبقى؟ قال: بل يخرج. قالت: إنه ملك، لأنه يستحي، ولو لم يخرج لأنه شيطان. انظروا إلى عظمة هذه المرأة ورجاحة عقلها، وكيف سخرها الله للنبي في بداية بعثته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وفاء لخديجة، فقد نصرته بمالها ورأيها، وكان له منها الولد. نصرته، لم تخذله، بمالها، فكانت ذات مال، ما يدل على أن المرأة يكون لها المال المستقل. يجوز للمرأة أن يكون لها مال مستقل، مستقلا عن ذمة زوجها المالية. فقد نصرته بمالها ورأيها، وكان له منها الولد. جميع أولاد النبي بنات وذكور من خديجة، إلا إبراهيم كان من ماريا القبطية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة، وما رأيتها، يعني ما شافتها. هي توفيت قبل أن تزوجنا، توفيت خديجة وين؟ في مكة قبل الهجرة، والرسول تزوج عائشة قبل بعد الهجرة. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكانت، وكان لي منها الولد. أخرجه الشيخان. وفي رواية: إني قد رزقت حبها، ولذلك فهي خير نساء العالمين. أيضا في الصحيحين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. يعني خير نسائها في الزمن الماضي مريم بنت عمران، كما كانت بنو إسرائيل في زمانهم خير الأمم، وأني فضلتكم على العالمين. وأما في أمتنا فخيرها خديجة بنت خويلد. ولا شك أن الخيرية في أمة محمد خير من الخيرية في بني إسرائيل، فتكون خديجة سيدة نساء العالم. ولذلك فهي خير نساء العالم، ورزقه الله منها الولد الذكر والأنثى، فولدت له من الذكور القاسم، وبه تكنى وبه يكنى وعبد الله، وكان يلقب بالطاهر والطيب، ومن الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، من الذكور اثنان ومن الإناث أربع، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكان أحب بناته إليه إيش؟ فاطمة رضي الله عنها. الشيعة الروافض الخبثاء يقولون أن النبي ليس له ابن إلا فاطمة. طيب زينب ورقية وأم كلثوم بقولوا ربيباته، بقولوا ربيبات النبي، ما كنا بناته. هؤلاء الزنادقة قاتلهم الله. طبعا هذا الفصل فيه أيضا دروس كثيرة، كانت خديجة رضي الله عنها محل القدوة في الطهارة والعفة، حتى كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة، ولذلك تزوجها الطاهر صلى الله عليه وسلم، طيبة تزوجها الطيب رضي الله عنها. ومنها كانت ذريته، لكن لم يعش له الذكور، لم يعش له ذكور، ولذلك حكم كثيرة ذكرها العلماء. كانت نعم المعين له على أعباء الرسالة، وتذكرون موقفها لما رجع من غار حراء وقد كان مرتعدا خائفا، فقال زملوني زملوني دثروني دثروني، فقص عليها الخبر، فقالت والله، انظروا إلى حكمتها، بده الإنسان بده ناس يقوي من عزمه يخفف من مصابه من، قالت والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لك تصل الرحم وتعين الكلب وتقر الضيف وغيرها من، فاستدلت بأخلاقه على صدقه صلى الله عليه وسلم. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة، لأنه كان يقرأ الكتاب العبراني بالعرب، يعني كان يقرأ التوراة والإنجيل، كان على دين عيسى عليه السلام، فكانت خير معين له على أعباء الرسالة. في زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رد على من؟ على المستشرقين، رد على الحاقدين اللي بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إيش؟ يعني يحب الجنس ويحب النساء وما شابه ذلك، يطعنون فيه إنه تزوج 11 امرأة وشابه. هذا شاب عمره 25 سنة، لو كان كان رغبته في الجنس وما شابه يتزوج بنت بكر أصغر منه، لا يتزوج امرأة أكبر منه. ففي هذا رد على أن زيجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الدافع فيها الشهوة والجنس، وإنما كانت لأسباب كثيرة، منهن أنهن كن يطلعن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيذكرن ذلك للأمة. طيب حديث عائشة، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، هذا عبادته في بيته، لولا أن عائشة قالت هذا ما كنا نعرف. كانت النساء يأتين ويستفتين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أسئلة محرجة، فكنا زوجات النبي يأخذن النساء ويعلمهن، كما في امرأة أرادت أن تعرف كيف تتطهر من الاستحاضة، فأعاد النبي مكرر حمنة بنت جحش، فلما يعني رأت الرسول عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم قد خجل، أخذتها وبينت لها كيف تستذفر إلى ذلك، تتتبع مواضع الدم. فإذا كانت زيجات النبي لأسباب شرعية وأمور، ومنهن النساء الكبيرات كان يضم أولادهن إليه كما فعل مع أم سلمة رضي الله عنها، زينب وعبد الرحمن ابن أم سلمة رضي الله. فهذه بعض الدروس من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة، وبيان فضل خديجة رضي الله عنها ورضي الله عن جميع أمهات المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.